بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند صهيب بن سنان رضي الله عنه، قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسجد قباء ليصلي فيه، فدخل عليه رجال يسلمون عليه، فسألت صهيبا وكان معه كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع إذا سلم عليه، قال: كان يشير بيده. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن منصور المكي، وقد وثقه النسائي ومسلمة كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه ابن ماجه، فقال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا سفيان بن عيينة به، وأخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله فقال حدثنا سفيان بن عيينة به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث من هذه الطرق دار على سفيان بن عيينة، رواه عنه محمد بن منصور المكي وعلي بن محمد الطنافسي وأبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال: قال ابن عمر رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، يقال قباء وقباء بمد وقصر، بالمد وبالقصر، ليصلي فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل سبت ماشيا تارة وراكبا تارة، هكذا جاء، ولكن ظهر أنه أغلب الأوقات. وقد هيئوا ممشى من المسجد النبوي إلى مسجد قباء، ممشى مهيئ للمشاة لمن أراد المشي، بمسافة قريبة نحو أربعة كيلو أو نحو ذلك، حدود هذا بما هو بالتدقيق، نحو هذا وأقل الظاهر، نحن كنا في الجوال نضربها ننظرها. وهذا في شأن المدني، له أن يأتيه يصلي فيه، والزائر للمسجد الحرام يأتي فيصلي فيه، ومن حول ذلك. أما أن يشد الرحل لمسجد قباء فهذا من البدع، شد الرحل لغير المساجد الثلاثة من سائر مساجد الأرض من البدع، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولا يدخل في ذلك شد الرحل لطلب العلم، قد كان أهل العلم يشدون رحال نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ضرب مجمع البحرين لطلب العلم، وهذا فيه أدلة كثير، حديث صفوان بن عسال، وحديث رحلة جابر، وحديث أبي سروعة في قصته لما رحل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن امرأة رضعت، أن امرأته رضعت مع كذا، قال: فاركها كيف وقد قيل. ورحلة أهل الحديث معلومة، صنف فيها أهل العلم، وللزيارة وللصلة صلة الرحم وللتجارة ولغير ذلك لا محظور، إنما ينهى عن شد الرحال إلى زيارة القبور شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، للعبادة فيها من اعتكاف وغيره. وقد حسن حديث أن من صلى في مسجد قباء كان كعمرة تامة أو حجة أو كعمرة، الظاهر هذا ورد الحديث عند ابن ماجه، وهو أسس على التقوى من أول يوم، كما أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم، فكلاهما يصدق عليه هذا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يعلم إنهم لكاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فهو مسجد قباء وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما. وإن كان السياق إلى مسجد قباء أقرب، لا سيما في ما يتعلق بالطهور، إن ماذا يتعلق بقصة الطهور أثنى عليكم، وأنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء، وأيضا لقرب مسجد الضرار من مسجد قباء، فما بينهما الآن إلا خط مرور سيارة، يعني المشي يمشيها بدقائق يسيرة. جعلوا مكان مسجد الضرار مستشفى الآن، مستشفى كبير، طيب مستشفى الحياة أو كذا، فدخل عليه رجال يسلمون عليه، أي وهو في الصلاة، فسألت صهيبا وكان معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه، أي وهو في الصلاة؟ قال كان يشير بيده، بالإشارة تنوعت بالأصبع باليد، وأيضا جاء أنه يرفع يده هكذا رفعا، يعني كأن يكون واضعا لها على صدره فيرفعها إشارة. يعطينا رقم 540 من شرح النووي على مسلم، شرح من صحيح مسلم مع شرح النووي 540، قد بوب عليه المجد بن تيمية رحمه الله، ذكر جملة أحاديث في هذه السنة مع شرح النووي الشوكاني عليه، وهذا أيضا باحث جمع أحاديث الباب، أو جمع منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني لحاجة، أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة، ثم أدركته وهو يسير، قال قتيبة يصلي، فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل المشرق، يصلي وهو يسير أي في سفر، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إلي. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر، وهذا في صحيح مسلم رقم 540، حديث جابر الذي قرأناه. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة، قال كان يشير بيده، أخرجه الترمذي وأحمد. وفي رواية فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال قلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا، وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق، أي هكذا يرفعها، ليس هكذا ولكن يرفع يده إلى أعلى فوق يده، من فوق يده اليسرى. وفي رواية عن ابن عمر، الحديث ثابت ليش بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قباء فسمعت به الأنصار فجاءوه يسلمون عليه وهو يصلي، فأشار إليهم بيده باسطا كفه وهو يصلي. شير إلى هذه الرواية، وحديث ثابت. وفي رواية زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء يصلي به، دخلت عليه رجال الأنصار يسلمون عليه، ودخل معه صهيب، فسألت صهيبا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه سلم عليه، قال يشير بيده، وهو مفسر بالإشارة إلى أعلى، قد جاء خلاف ذلك. وجاء عن ابن عمر موقوفا إذا كان أحدكم في الصلاة فسلم عليه سلم عليه فلا يتكلمن وليشر إشارة فإن ذلك رده، صحيح عن ابن عمر. وفي حديث صهيب أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة، وقال ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه هكذا. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال لما قدمت من الحبشة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه، أشار برأسه، وعلة بالإرسال. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد بإشارة وقال كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك، أي يتكلمون كلاما يردون كلاما فنهوا عن ذلك، كان أحدهم يكلم أخاه في الصلاة فنهوا عن ذلك، أمروا بالسكوت وإنما يرد إشارة، وقوموا لله قانتين، لما أنزل الله هذه الآية وقوموا لله قانتين قال فأمرنا بالسكوت. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أومأ إلى رجل في الصف ورأى خللا أن تقدم، رأى خللا في الصف فأشار إليه تقدم يعني يكمل الصف. وفي الباب عن ابن عمر إذا كان أحدكم في الصلاة فسلم عليه فلا يتكلم أنه وليش الإشارة فإن ذلك رده تقدم. وعن عطاء بن أبي رباح أنه قيل له إنسان، أنه قيل له إنسان يمر بي فأقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثا فيقبل فأقول له بيدي أين تذهب، فيقول إني كذا وكذا وأنا في المكتوبة، هل انقطعت صلاتي؟ قال لا ولكن أكره. قلت فأسجد للسهو؟ قال لا. إسناده صحيح إلى عطاء بن رباح بن أبي رباح. وقال ابن عبد البر وأجمع العلماء على أن من سلم عليه وهو يصلي لا يرد كلاما، وكذلك أجمعوا على أن من رد إشارة أجزأه ولا شيء عليه، انتهى من التمهيد 21-109. وقال ابن عبد البر وفيه أن الإشارة في الصلاة باليد والغمز بالعين لا تضر المصلي. وقال النووي رحمه الله فيه أن إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة، شرح مسلم. وقال ابن عبد البر وفيه أن المصلي إذا كلم أشار، إذا كلم أشار وسبح سواء سلام أو غيره حتى لو كلمه إنسان، ولم يتكلم لأن الكلام ممنوع منه في الصلاة. وفيه أن النساء يسبحن إذا نابهن شيء في الصلاة، وذلك حجة لمالك، سبحنا ويصفقنا هذا وهذا، سبحنا عند الرجال ويصفقنا عند الرجال، خلف الرجال إذا صلت، وعند النساء لها أن تسبح كما حصل من قصة أسماء وعائشة، سبحان الله آية، فتسبح إذا كانت بين النساء فقط لأن صوتها غير ممنوع. وفيها أن إشارة المصلي برأسه وبيده لا بأس بها. قال ابن رجب في هذا إشاع أن عائشة سبحت لأختها أسماء في صلاة الكسوف، فإن المحذور سماع الرجال صوت المرأة وهو مأمون هاهنا، فلا يكره للمرأة أن تسبح المرأة في صلاتها ويكره أن تسبح مع الرجال. وقال النووي فأشارت برأسها إلى السماء فيه امتناع الكلام بالصلاة وجواز الإشارة، ولا كراهة فيها إذا كانت لحاجة أي الإشارة. وقال العراقي، وقد نقل إجماعا كما سمعت، قال العراقي وأكثر العلماء من السلف والخلف على جواز الإشارة في الصلاة وأنها لا تبطل بها ولو كانت مفهمة، سواء أشار برأسه النعم أو أشار بيده كذا أو أشار للسلام إذا سلم عليه أحد لا تبطل الصلاة. وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد، وقد ورد في الإشارة في الصلاة أحاديث تكاد أن تبلغ حد التواتر، والأصح عند أصحابنا الشافعية أنها لا تبطل الصلاة بإشارة الأخرس المفهمة كالناطق. ونقل ابن حزم في مصنف كما في مصنف عبد الرزاق بأسانيد من مصنف عبد الرزاق بأسانيده عن عائشة أنها كانت تأمر خادمها يقسم المرقة فتمر بها وهي في الصلاة فتشير إليها أن زيدي، وتأمر بالشيء للمسلمين تومئ به وهي في الصلاة، لكنه ضعيف عند عبد الرزاق، ضعيف في بعض المجاهيل، وهذا شغله يعني الإشارات والإنشار عن الصلاة شغله، لكن عند الحاجة يجوز. هذا هنا قاله اتفاقا، والمهم أنه يجوز للأحاديث وأقوال العلماء على ذلك. هذا هو درسنا في هذا الباب، جواز الإشارة في الصلاة إذا سلم عليك أحد وأنت في الصلاة فأشرت، لا يلزمك بعد ذلك أن ترد إذا سلمت أنت فرغت من الصلاة، فإن هذه الإشارة تقوم مقام الرد. جواز الإشارة إذا كلمك أحد وأنت في الصلاة بكلام فأشرت برأسك أو أشرت بأصبعك لا أو أشرت برأسك نعم أو نحو ذلك يجوز للحاجة بما لا يشغلك عن الصلاة. كل هذا سواء إشارة برد الصلاة السلام أو إشارة بمفهمة بغيرها لا تبطل الصلاة لهذه الأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم وعامتهم. وسواء الإشارة بالأصبع أو الإشارة باليد من أسفل إلى أعلى، أو حتى لو أشار هكذا أو أي إشارة مفهمة أنه رد السلام أو أبان له المطلوب، يعني كأن يقول لو جاء مثلا إنسان وأنت تصلي وهو في مسجد طريق فيقول أنت مسافر فأشار له كذا يصح يجوز، أو أنت مقيم فأشار له نعم بإشارة مفهمة يجوز لهذه الأحاديث. أما الشيعة فإنهم لما ابتدعوا الجمع يأتي بجانبه دقة ظهر ولا عصر، ظهر ولا عصر. في الحقيقة لو قال له مثلا تصلي ظهرا فأشار يصح، أو تصلي عصرا فأشار نعم يصح، لكن هؤلاء أتوا ببدعة الجمع بغير مبيح لذلك، ويعني اتخذوا ذلك ديدنا. كم قرأنا أحاديث؟ ما اسمك عبد الله؟ كم قرأنا؟ صاحبه ما موضوعه؟ العمل في الصلاة. هذا العمل، العمل في الصلاة عدة أنواع، تقدم مثلا للسترة، رفع الإشارة كذلك، أيضا العمل في الصلاة مبوب عليه في صحيح البخاري وفيه جملة أدلة، ومنها الإشارة المفهمة إشارة أنه سلم عليه إنسان فرد عليه بإشارة، أو كلمه إنسان في موضوع مثلا، ويقولون الأفضل أنه يدنو منه كما ذكر النووي وغيره، ويسلمه بجانبه فيما الموضوع فيشير له نعم أو لا أو كذا ما لا يشغله. بحث هذه المسألة في شرح النووي أيضا تحت حديث 540 باب الإشارة بالسلام في الصلاة، وذكر ذلك. قرأنا مضمونه فيما سبق. أما لو رد عليه وهو في الصلاة وعليكم السلام بطلت صلاته. قال فيها فوائد، فيه فوائد الحديث، فيه تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لمصلحتها أم لا، وتحريم رد السلام فيها باللفظ، وأنه لا تضر الإشارة بل يستحب رد السلام بالإشارة وبهذه الجملة. قال الشافعي والأكثرون جمهور، وقال القاضي عياض، قال جماعة من العلماء برد السلام في الصلاة نطقا، وهذا قول باطل لأنه لعله ما بلغهم الناسخ نصف الكلام في الصلاة. وقال عطاء والنخعي والثوري يرد بعد السلام في الصلاة، ولا حتى هذا ما هو صحيح، يكتفي بما قد حصل من الإشارة. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه هكذا يقول النووي، لا يرد بلفظ ولا إشارة بكل حال، وهذا خلاف السنة في الإشارة، خلاف السنة في اللفظ، في اللفظ لا شك فيه أنه لا يرد. قال عمر بن عبد العزيز ومالك وأصحابه وجماعة برد إشارة ولا يرد، يرد إشارة ولا يرد نطقا، ومن قال يرد نطقا كأنه لم يبلغه الأحاديث. وأما ابتداء السلام على المصلي فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يسلم عليه، فإن سلم لم يستحق جوابا أي بالنطق، وقال به جماعة من العلماء وهو الصواب. الحاصل الصواب جواز رد السلام عليه. ثانيا، لا يرد المصلي نطقا بلا خلاف، وإن رد نطقا بطلت صلاته. ثالثا، يرد إشارة وذلك جائز، ومن قال لا يرد لا لفظا ولا إشارة كأبي حنيفة أخطأ، خالف هذه الأحاديث. ومن قال يرد نطقا أخطأ لأنه ما بلغته ربما أحاديث النسخ، نسخ الكلام في الصلاة، فهو خطأ هذا وهذا. رابعا، غير السلام إن حصل كلام لحاجة آية أشارت إليها أن نعم، أشارت لها عائشة أن نعم، هذا جائز الإشارة للحاجة، هذا ما هو سلام. فلو سألك إنسان يعني فيما يتعلق بسؤال كذا، فيما يعني أنت في صلاة كذا أو هذه كذا موضوع أو ما ذلك، أشرت بكلمة ما لا يشغلك عن الصلاة جاز هذا. والحمد لله إلى هنا، بارك الله فيكم.